بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم الكلام عما يتعلق بالتفسير، تعريف التفسير، ثم الكلام عن الواجب على من أراد تفسير القرآن، ثم اليوم الكلام بإذن الله تبارك وتعالى عن المرجع في تفسير القرآن، فليتفضل قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين وجميع المسلمين. المرجع في تفسير القرآن. يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها، أولا، قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا، قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. ثالثا، قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
نعم، التفسير مراتب. أعلى مراتب التفسير تفسير كلام الله سبحانه وتعالى بكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير نستطيع أن نقول أنه على نوعين: تفسير اللفظ وتفسير مجمل المعنى. أما تفسير اللفظ فمثل الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كلمة أولياء الله تفسيرها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. ما الطارق؟ فسر الله عز وجل بقوله: النجم الثاقب. إذن الطارق هو النجم. وهكذا في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرت بقوله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. هذا الأمر الأول. ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ في قول الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. هناك نوع، وهو التفسير بمجمل المعنى، ويدخل عند أهل العلم هذا في تقييد المطلق: آية مطلقة فسرتها آية مقيدة، آية مجملة فسرتها آية مبينة، آية عامة فسرتها آية خاصة، وهكذا. وذكروا على ذلك أمثلة. مثال ذلك مثلا، يعني نأتي ببعض هذه الأمثلة حتى يتبين لنا مثل ذلك. مثلا عند الشافعية، وهو قول من أقوال الفقهاء عندهم، في قول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه مقيدة إلى المرافق. أما في التيمم فجاءت ماذا؟ جاءت مطلقة، قال جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذه مطلقة. فحملوا هذا المطلق على المقيد، حملوا هذا المطلق على المقيد. إذن هذا من باب إيش عندهم؟ من باب التفسير في مجمله، في من باب التفسير. وهذا طبعا يدخل ضمنه عند هؤلاء العلماء ما يتعلق ب الاختلاف الذي يكون في بعض الآيات. يعني جاء في بعض الآيات أن الله عز وجل خلق آدم من طين، بعضها من حمأ مسنون من صلصال. فقال أهل العلم هذه هي الأطوار التي خلق الله بها آدم. فإذا الآيات يفسر بعضها بعضا، وما اختصر من قصة في مكان وكان البسط لها في مكان آخر، فأيضا جعلوا هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وإن كان تفسير القرآن بالقرآن أصالة يكون على النوع الأول الذي هو تفسير اللفظ، اللي هو تفسير اللفظ. وطرق تفسير القرآن بالقرآن ما مصادره؟ مصادره من كتاب الله جل وعلا، ومصادره من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن، كما في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة: ومن الذي لم يلبس إيمانه بظلم؟ فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المعنى هو ما ورد في قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. واضح؟ الحمد لله. أيضا ورد هذا التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتجد ابن عباس يفسر هذه الآية بهذه الآية، وورد هذا في كلام التابعين، وورد هذا في كلام أهل التفسير. إذن هي أعلى المراتب، تفسير القرآن بالقرآن. ثم بعد ذلك يأتي المرتبة الثانية، وهي تفسير القرآن بالسنة النبوية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: ثانيا، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها: المثال الأول قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المثال الثاني قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أحسن الله إليكم. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه.
نعم، هذه المرتبة الثانية من مراتب التفسير، تفسير القرآن بالسنة النبوية. ضرب الشيخ عليها مثالين. المثال الأول في قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. الثاني تفسير اللفظ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا تفسير اللفظ. وأدخل بعض العلماء أيضا ما تفسر السنة به القرآن من تقييد المطلق وتخصيص العام وتبيين المجمل وهكذا. ولذلك أطلقوا فقالوا: السنة تفسر القرآن. وورد عن بعض العلماء أنه قال: السنة قاضية على القرآن، لكن وأرادوا بذلك أنها تفسر القرآن، أرادوا بذلك أنها تفسر القرآن. لكن الإمام أحمد رحمه الله ما كانت تعجبه هذه الجملة، ما كان يحب أن يقال السنة قاضية على القرآن، لكن يقال السنة تفسر القرآن. نعم، وهذا طبعا يا إخوة في كتب الحديث جعل العلماء كتاب يسمى كتاب التفسير، ومنهم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب التفسير، وكان ربما يورد الآية ويورد أيضا ما يدل على تفسيرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا لا بد من قيدين مهمين: القيد الأول صحة الحديث، لا بد أن يكون الحديث صحيحا. والقيد الثاني صحة الاستدلال، لا يكفي أن يكون الحديث صحيحا بل يدل على أنه تفسير للقرآن، يدل على أنه تفسير للقرآن، أن بعض الأحاديث وردت ولا تصح في تفسير القرآن فسقط أحد الشرطين، سقط أحد الشرطين. مثال ذلك مثلا قول الله جل وعلا والقناطير المقنطرة، هذه في أي سورة؟ في آل عمران. ها، جاء في عند الحاكم أن المعنى القنطار 12,000 أوقية، وجاء القنطار 1,000 أوقية، يعني هذا خلاف كبير فلا يصح وورد غيره. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله وتنبه 3 ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. التفسير أي كتب التفسير وكتب الملاحم وكتب المغازي ما يتعلق بالسيرة والتاريخ. لماذا؟ لأن الغالب أن هذه تجد فيها الكثير من الأحاديث التي ليس لها زمام ولا خطام، ليست صحيحة. ولذلك الناظر في كتب التاريخ أو في كتب السير أو في كتب التفسير لا بد أن يميز بين صحيح الأحاديث عن ضعيفها، لا بد أن يعرف الصحيح من الضعيف. وليس بالضروري أنت أن تخرج الحديث، بل تنظر في حكم العلماء عليه سواء من السابقين أو من المعاصرين من المتخصصين في هذا الشأن. نعم. المرتبة الثالثة تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثالثا كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما ذو العلم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع.
هذه المرتبة الثالثة من مراتب تفسير القرآن، والصحابة منزلتهم عظيمة ومكانتهم جليلة، والأخذ بفهمهم أمر لازم ليس على وجه الاستئناس. ولذلك قال ربنا جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هنا من؟ الصحابة رضي الله عنهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي حديث الافتراق قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن في اتباع منهج الصحابة النجاة من الافتراق ومن الخلاف. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا دليل على وجوب الرجوع إلى فهم الصحابة، وهم أولى من فهم غيرهم. ولم يخالف في هذا الباب إلا الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين لم يعبأوا بقول الصحابة ولم يرفعوا به رأسا، بل قدموا أهواءهم وأقوالهم وبدعهم وعقولهم على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الوارد عن الصحابة في تفسير القرآن كثير، ومن مضان النظر في هذا الباب كتاب تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه مليء بالنقل عن الصحابة في التفسير، ينقل بإسناده رحمه الله. وفي المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أيضا فيهما الآثار الوافرة الكثيرة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب في تفسير القرآن. لماذا يؤخذ بتفسير الصحابة للقرآن وهو حجة؟ لا سيما إن لم يحصل بينهم خلاف تضاد، وهذا الغالب أنه لا يوجد خلاف تضاد. نأخذ بأقوال الصحابة لخمسة أمور. أما الأمر الأول فلأنهم عاصروا الوحيين وشهدوا التنزيل، عاصروا الوحيين وشهدوا التنزيل. الأمر الثاني لأنهم هم أهل اللغة العربية العارفون بدلالاتها. الأمر الثالث علموا أسباب النزول والوقائع، علموا أسباب النزول والوقائع. الأمر الرابع أنهم أهل الاعتقاد الصحيح. الأمر الخامس لم تحدث منهم ولا فيهم البدع. ما أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا أحدث بدعة، بل البدعة جاءت ممن بعدهم. فلهذه الأمور يقدم تفسير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعطيكم كمثال فقط على مخالفة المعتزلة وغيرهم لمنهج الصحابة، قال: ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة، يعتمدون على العقل واللغة. إذن يرفضون تفسير السنة، ويرفضون تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ويرفضون تفسير التابعين. ولا شك أن هذا من علامات أهل الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. رابعاً، كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
نعم. هذه المرتبة الثالثة أو الرابعة، وهي تفسير القرآن بأقوال التابعين وما ورد عنهم من الآثار. ومجمل ما ورد عن التابعين في تفسير القرآن على حالين: أما الحال الأولى، إذا أجمعوا على تفسير آية فيجب الأخذ بهذا التفسير ولا يجوز مخالفته، لأن الإجماع حجة، وفي الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالحجة هنا حجة الإجماع، الحجة هنا حجة الإجماع. إذا أجمعوا على آية فلا يجوز أبدا مخالفة هذا الإجماع، وإن أحدث بعد ذلك المحدثون ما أحدثوا. طيب، الحالة الثانية أن يختلف التابعون في تفسير الآية بما لا يمكن الجمع بين القولين، ففي مثل هذه الحال لا يكون الترجيح إلا بقرينة، تستعمل طرق الترجيح، فقد ترجح مرة قول هذا التابعي أو مرة قول هذا التابعي باحتفاء القرائن التي تدل على الترجيح. ولذلك جاء عن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أنه قال: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، في الفروع، في الفرعيات، في مسائل الفقه، فكيف تكون حجة في التفسير؟ فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني قول الواحد منهم ليس بحجة. ولذلك قال شيخ الإسلام: لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم اللغة وأقوال الصحابة. طبعا إذا ورد عن الصحابة لا تنتقل إلى التابعين، لكن إذا لم يرد عن الصحابة ورد عن التابعين واختلفوا، فهنا ترجح إما بمقتضى اللغة العربية أو بترجيح أكثر التابعين مثلا أو علمهم أو بما يقتضيه القياس أو بغير ذلك من أوجه الترجيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: خامسا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل البيان الشرع لا البيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
نعم، هذه المرتبة الأخيرة من مراتب تفسير القرآن، وهو ما تقتضيه الكلمات سواء من المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. وخلاصة الأمر أن هذه على أحوال ثلاثة: إما أن يقدم المعنى الشرعي، وإما أن يقدم المعنى اللغوي على الشرعي، وإما أن يتفق المعنيان الشرعي واللغوي. فذكر هذه الأقسام. ولا بد أن نعلم أن القرآن نزل بلغة العرب، وهو معجز بلفظه كما سبق وأن ذكرنا، تحدى الله جل وعلا ببلاغته العرب الأقحاح، فعجزوا عن الإتيان بما يكون كهذا النظم وهذه الآيات والتركيب العجيب والسرد الرائع الذي في كتاب الله جل وعلا. إذن أولا، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية، فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرع، لأن معنى الشرع مقدم على معنى اللغة، والشرع والقرآن نزل لبيان الشرع، لم ينزل للاحتجاج في اللغة. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الصلاة لها معنى شرعي وهي صلاة الجنازة المعروفة، ولها معنى لغوي وهو الدعاء. فقوله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، جاءت الأدلة ومنطوق الآية على أن المراد بذلك الصلاة، لأنها نزلت في أمر الصلاة، صلاة الجنازة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، المعنى لا تصلي عليه صلاة الجنازة، إذن قدم المعنى الشرعي على اللغوي. طيب، يقول قائل: منع الدعاء لهم أليس وارد أنك لا تدعو لهم؟ قلنا نعم، لكن بدليل آخر، وهو قول الله جل وعلا: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وعلى هذا لا يجوز الاستغفار أو الدعاء بالرحمة لمن مات على غير ملة الإسلام. ولكن مسألة: هل يجوز الدعاء بالمغفرة أو الرحمة للكافر الحي؟ خلاف بين أهل العلم. ومن قال بجواز أن تقول له يرحمك الله أو يغفر لك، أي بما يقتضيه من إسلامك، أي دخولك في الإسلام فيغفر الله لك، أو دخولك في الإسلام فيرحمك الله، وليس معنى ذلك أن يرحمك الله وأنت باق على الكفر وتموت عليه، هذا عند من قال بجواز ذلك. إذن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، المراد بذلك المعنى الشرعي، وهي الصلاة الشرعية. أما ما قد يقدم فيه المعنى اللغوي، قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، صلي عليهم هنا أدعو لهم، إذن أخذنا بالمعنى اللغوي ولم نأخذ بالمعنى الشرعي لقرينة ما ورد في السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن أبي أوفى، أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم فأتاه أبي بصدقته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. إذن هذا الدعاء هو المراد بقوله جل وعلا: وصلي عليهم. فقدمنا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي، قدمنا المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. وقد يتفق المعنيان، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، فالجبل في اللغة أو في الشرع هو واحد. فلو قال قائل: علي نذر أن أصعد هذا الجبل، هل يقال ما هو الجبل؟ يعرف شرعا أو لغة هو واحد، أو الشجر أو الحجر. الصدق في اللغة أو في الشرع، الكذب في اللغة أو في الشرع هو واحد، الكذب الإخبار خلاف الحقيقة، والصدق الإخبار بمقتضى الحقيقة. إذن لا يختلف في بعض الكلمات المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الماتن رحمه الله تعالى: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام: الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
طيب، نأتي على الأقسام شيئا فشيئا حتى لا يختلط علينا الكلام. هنا الكلام عن الاختلاف الوارد في التفسير بالمأثور، وكأن الشيخ يشير إلى أن التفسير على نوعين: تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور المراد بذلك الذي أسند، مثل تفسير القرآن بالقرآن فيعد من التفسير بالمأثور، أو تفسير القرآن بالسنة فيعد من التفسير بالمأثور، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة فهذا من التفسير بالمأثور، أو أيضا أقوال التابعين فإنه أيضا من التفسير بالمأثور. كان تقول: قال شعبة بن الحجاج، قال عمرو بن دينار، قال ابن سيرين، قال الحسن البصري. وإن كان كلام التابعي نفسه قد يكون هو اجتهاد، قد يكون هو اجتهاد، لكن بما أنه أسند إليه فيسمى التفسير بالمأثور. طيب، يقابله التفسير بالرأي بالاجتهاد، وهل هذا يجوز؟ لأنه ورد النهي عن أن يفسر الإنسان القرآن برأيه. إذن عندنا في الرأي رأي محمود ورأي مذموم، فما ضابط التفسير بالرأي المحمود؟ ضابط التفسير بالرأي المحمود: أولا أن لا يخالف التفسير بالمأثور، ثانيا ألا يخالف اللغة العربية في وجه من الوجوه. ثالثا ألا يخالف المعتقد الصحيح. أن لا يخالف المعتقد الصحيح. وذكر بعض أهل العلم بعض أو غير ذلك من الشروط. الآن الذي يهمنا التفسير بالمأثور. قاعدة يا إخوة، أكثر ما ورد عن السلف ولا سيما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التفسير هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، من اختلاف التنوع. ممكن أن تحمل الآية على جميع هذه الأقوال الواردة عنه. وقضى ربك، أمر ربك، وصى ربك، فرض ربك، كلها معنى واحد، كلها معنى واحد. يعني المراد بذلك أن الله أمر، أمر بذلك. طيب، قد يكون هناك اختلاف في اللفظ وفي المعنى، لكن ممكن أن تحمل الآية أو تحمل المعاني على الآية جميعا. ذكر الشيخ هنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قيل هو رجل من بني إسرائيل، وقيل رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. طيب، ممكن أن يكون رجل من أهل من بني إسرائيل أصوله من اليمن أو عاش في البلقاء أو نحو ذلك مما يجمع العلماء به هذه الأقوال. واعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو حبل الله؟ قيل الدين، قيل الصراط المستقيم، قيل السنة. ممكن أن تحمل الآية على جميع هذه الأقوال. إذن هذا من باب ضرب المثال وليس من باب التفسير بالتضاد، من باب ضرب المثال. فيأتي من كلام العلماء واعتصموا بحبل الله بدين الله، واعتصموا بحبل الله بالصراط المستقيم، واعتصموا بحبل الله بالسنة. والسنة والصراط المستقيم والدين هما شيء واحد، هما شيء واحد. ولذلك قال العلماء اعلم أن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. إذن هذا النوع. قال ومثال آخر كأسا دهاقا، دهاقا مملوءة، وجاء عن مجاهد متتابعة، وجاء عن غيره صافية. هل ممكن أن تختلف هذه الأقوال؟ إذن ممتلئة ومتتابعة ونظيفة صافية، فليس هناك اختلاف تضاد بينها. هذا النوع الثاني. النوع الثالث
أحسن الله إليكم.
أنت ما قرأت الثاني، لا حرج إن شاء الله، تفضل اقرأ الثاني.
أحسن الله إليكم. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويه. مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسرخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
أكمل.
الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره، والأرجح الأول، لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الولي. والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. القسم الثالث يا إخوة: اختلاف اللفظ والمعنى. وهذا الاختلاف اختلاف تضاد. ما معنى اختلاف التضاد؟ هذا لابد إذن أن نوضح ما معنى اختلاف التنوع وما معنى اختلاف التضاد. اختلاف التنوع يقول العلماء هو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءة. اختلاف تنوع كاختلاف وجوه القراءة، مثل مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، هذا اختلاف تنوع. اختلاف التضاد ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، ما يدعو فيه أحد الشيئين يعني أحد القولين إلى خلاف الآخر، يناقضه يضاده، لا يجتمعان. وهذا لا يكاد يوجد في كلام السلف رحمهم الله. ضرب الشيخ على ذلك مثالا أو مثالين في قول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو به لغير الله في الآية الأخرى، لغير الله به هنا، وما أهل به لغير الله. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وجاء في تفسير هذه الآية: غير خارج على إمامه. المعنى الأول هو الصحيح لعلاقته بالآية، لعلاقته بالآية، لأن الآية في سياق الطعام وليست في سياق السفر أو في سياق الخروج على الحاكم، فإن هذا وارد في آيات أخرى وفي أحاديث أخرى. إذن لا يمكن الجمع هنا بين القولين، فيرجح القول الأول. أيضا في قول الله جل وعلا: وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. جاء عن علي رضي الله عنه: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. قال ابن عباس: هو الولي، لكن الراجح هو الأول، وهذا الذي ذكر بعض أهل العلم عليه الاتفاق، أن الذي بيده عقدة النكاح والذي يقضي في أمر النكاح أو يفسخ النكاح والزوج، هو الزوج. هذا في الأصل، ليس للولي، لولي المرأة أن يفسخ النكاح. طيب، إذن اختلاف التنوع غير اختلاف التضاد. لكن لابد أن نعلم أيضا أن اختلاف التنوع هو أقسام، اختلاف التنوع أقسام. قد يكون تعبير لفظة من بعض المفسرين ويأتي غيرهم ويعبر بلفظة أخرى، لكن لا يوجد تعارض. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الإسلام، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا السنة، لا تعارض بين هذا وهذا. وقد يكون هو من باب ذكر الاسم العام ببعض أنواعه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله مثل قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. يأتي بعضهم ويقول: الظالم لنفسه الذي يضيع الواجبات ويفعل المحرمات، والمقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولكن لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات، والسابق بالخيرات الذي يفعل المستحبات والواجبات ويترك المحرمات والمكروهات، أعلى المراتب السابق. ويأتي بعضهم ويقول: السابق الذي يصلي الصلاة في أول وقتها، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر صلاة العصر إلى الإسفرار. هذا من باب المثال على معنى من جزء العام، من باب المثال. إذن ليس المراد من ذلك هو الحصر في هذا المعنى، وإنما المراد توضيح معنى المقتصد أو معنى الظالم أو معنى السابق بأمثلة بأمثلة. فهذا كله من اختلاف إيش؟ التنوع، من اختلاف التنوع.